السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذه بقية شرح الكتاب الحادي عشر من المرحلة الأولى من برنامج مهمات العلم، وهو كتاب الورقات للعلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: وأما الإجماع.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ونفعنا بعلومهما. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول الواحد
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه وهو الإجماع، وعرفه بقوله: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة. فحقيقة الإجماع اصطلاحا مشيدة على ثلاثة أصول: أولها أنه اتفاق، وثانيها أن أهله المنسوب إليهم هذا الاتفاق هم العلماء، وأراد منهم الفقهاء كما صرح به فقال: ونعني بالعلماء الفقهاء، أي دون غيرهم من علماء العلوم الأخرى. وثالثها أن مورده حادثة، أي مسألة شرعية. وقصر بيانه عن استكمال حقيقته الكاملة، فإنه مفتقر إلى تخصيص دلالة الجنسية في قوله العصر الدالة على استغراق جميع عصور الأمة بأن يكون العصر بمعنى الدهر. فكأن الإجماع وفق هذا لا يتحقق إلا باتفاق الفقهاء في قرون الأمة طبقة بعد طبقة. والأظهر أن أل هنا للعهد، فتختص بعصر معين، لكن تجنب الإيهام سبيل الإفهام. فلو أنه صرح بما يتضح به المعنى لكان أولى. ولا بد من قيد ثان لازم، وهو كون وقوعه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجود الأعلى من الأدلة لا يحتاج معه إلى الأدنى، والإجماع نائب عن النقل ومستند إليه، فإذا وجد ما يقوم مقامه لم يحتج إليه، ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتقر إلى الإجماع لوجوده صلى الله عليه وسلم المغني عن طلب الإجماع. والمختار أن الإجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهد عصر، هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. ثم ذكر أن من قواعد الإجماع أن الإجماع حجة على العصر الثاني أي التالي له، وعلى كل عصر كائن بعده. ثم ذكر من قواعده أنه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، أي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع، والمراد بالانقراض موتهم وذهاب أعيانهم. فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أمر ما لم يشترط القول بأنه لا يكون حجة حتى يموتوا جميعا، بل إذا أجمعوا صار إجماعهم حجة على من بعدهم. ولو نشأ مجتهد بعدهم أدرك أحدا منهم وهو التابعي العالم، ثم جاء عنه ما يخالف إجماعهم، فإن قول التابعي بعدهم لا يكون قادحا في صحة إجماعهم، بل الإجماع ثابت بمجرد انعقاده بحكمهم، ولو بقي منهم أحد أدركه ذلك التابعي. ثم ذكر أن انعقاد الإجماع يكون بالقول والفعل تارة باجتماعهما، فيعلم الإجماع بطريق القول والفعل معا، وتارة بقول بعض المجتهدين وفعل بقيتهم، وتارة بانتشار الحكم به عن بعضهم وسكوت الباقين عنه، وهذا الأخير يسمى الإجماع السكوتي، وهو حجة على الصحيح. فإذا تكلم بعض المجتهدين في مسألة ولم ينقل عن غيرهم من أهل عصرهم قول يخالف المنقول عن غيرهم من المجتهدين سمي هذا إجماعا سكوتيا، وهو حجة على الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه هو قول الصحابي، فذكر أن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، وليس مراده بالواحد المنفرد، وإنما مراده الجنس دون قصد عدد. وقوله على غيره يشمل غيره من الصحابة، فمن بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى آخر طبقات الأمة. فعلى ما ذكره المصنف لا يكون قول الصحابي حجة، وهذا كائن على القول الجديد أي عند الشافعية، لأن الشافعية يعبرون بالقول القديم والجديد عن اجتهاد إمامهم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في العراق ومصر، فقوله القديم ما كان عراقيا، وقوله الجديد ما كان مصريا. وهذه المسألة إحدى المسائل التي انتحلها الإمام الشافعي لما تحول إلى مصر، فاستقر مذهبه على ما ذكره المصنف أن قول الصحابي ليس بحجة. والمختار بدلائل الوحي أن قول الصحابي حجة بشرطين: أحدهما عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنة، عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنة، والآخر عدم مخالفته أحدا سواه من الصحابة رضي الله عنهم. فمتى وجد هذا الشرطان صح كون قول الصحابي حجة. وإن وجد دليل قرآني أو حديث نبوي يخالف ما ذكره الصحابي حكم بما دل عليه الكتاب والسنة، وإن وجد عن صحابي آخر ما يخالف المنقول عن غيره من الصحابة حكم بعدم الاحتجاج بأحدهما على الآخر، لأن أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت. ومعنى قولهم ارتفعت يعني ارتفعت عن كونها حجة. ومن غثاثات الأقوال ما جرى به لسان بعض المتكلمين في هذا المحل من قولهم إن أقوال الصحابة إذا تعارضت تساقطت، فإن هذا من سوء الأدب معهم ولا يليق التفوه به في جنابهم. ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري: والمؤمن مأمور بمراعاة الأدب عامة، ومع المعظمين من الأنبياء والصحابة والعلماء والصالحين أولى وأولى بأن يتحرى الأدب. وإذا سلب الإنسان الأدب مع المعظمين شرعا فإن ذلك عنوان بواره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: حسن الأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه، وسوء الأدب عنوان بوار المرء وخسارته. ذكره في منزلة الأدب من مدارج السالكين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه هو الأخبار، وعرف الخبر لأن الأخبار جمع خبر، والجمع يتبين معناه بمعرفة معنى مفرده. ومن ثم عرف المصنف المفرد للتدليل به على معنى الجمع وهو الأخبار، فعرف المفرد بقوله: الخبر ما يدخله الصدق والكذب. وهذا التعريف للخبر مشهور شائع، إلا أنه ليس صحيحا، وابتغاء تصحيحه فزع القائلون به المائلون إليه إلى زيادة رأوا أنها تدفع ما يرد عليه، فقالوا: الخبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته. ليخرج بذلك خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الذي نحوه معدول عنه عند أهل التحقيق، والمقدم ما حرره جماعة من الحذاق كابن الشاط المالكي في تهذيب الفروق أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، فقول الله مثلا يلزمه الصدق، وقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه الكذب. أما من قال يدخله الصدق أو الكذب فمعناه أنه يمكن الحكم عليه بواحد منهما، فيشمل قول الله سبحانه وتعالى، فيمكن عند من نحى المنحى الأول أن يقبل الصدق أو الكذب باحتماله لهما، وكذلك قول مدعي النبوة عندهم يمكن أن يحتمل الصدق والكذب. فزادوا تخلصا من هذه المعرة، زادوا فيه لذاته، ليخرجوا بذلك خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والوافي بذلك هو الحد المحرر المتقدم، أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، وما ذكره المحققون سالم من الخلل، ولهذا إطالة في مقام آخر بإذن الله. ثم ذكر المصنف تقسيم الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها إلينا. فالخبر باعتبار طرق نقله ينقسم إلى قسمين، أحدهما المتواتر والآخر الآحاد. والتواتر والآحاد المبحوث في أصول الفقه هو المتعلق بالأخبار العامة لا الأخبار الخاصة التي هي نقل الشريعة، ولذلك تجدهم يمثلون للمتواتر بقولهم ككون فاس، يعني وجود بلدة في بلاد الغرب يقال لها فاس، فهم يبحثون عن الأخبار من جهة كونها عامة منتشرة. ثم لما وجد خبر الشريعة دخل هذا الأصل فيه، وهو القول بالتواتر والآحاد، وتنازعه متأخر الأصوليين والمصنفون في علوم الحديث، مما نتج عنه غلط عند الطائفتين، وانتحله بعض أهل السنة يريدون به معنى صحيحا، وانتحلته المعتزلة وغيرهم يريدون به إبطال جملة من المنقولات في الحديث لما عجزوا عن حملها على مذهبهم الرديء، فزعموا أن أخبار الآحاد لا يعتد بها وأن العمدة على المتواتر. واختلاط مصطلح التواتر والآحاد بأقوال المعتزلة وغيرهم ودخول معان فاسدة إليه لا يوجب اطراحه، بل ينبغي تخليصه من تلك المعاني الساقطة وبيان المعنى الصحيح السالم من الإيراد اعتراضا وانتقادا، وهو من جملة العلوم السلفية، فهذا لا ينبغي العدول عنه قدر أنملة، إذ وجد التصريح بالتواتر في كلام جماعة من الحفاظ الأوائل كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبي بكر بن خزيمة في آخرين، فنفي وجود هذا المصطلح دائرا في العلوم الأثرية والمعارف السلفية في كلام أئمة الدين والهدى من الحفاظ رحمهم الله تعالى فيه نظر، والذي ينبغي تجليته هو إبطال المعاني الأجنبية التي أدخلت فيه وولجت إليه. وإلى شبيه بهذه النبذة التي ذكرتها حقق أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى القول في هذه المسألة، مبينا أن المتواتر اصطلاح صحيح له معنى معتد به، وتم معان أخرى
أدخلت فيه ثم حمل ما لا يحتمل هو والآحاد وانتحلته المعتزلة وغيرهم. وتقدم تحقيق ما يحتاج إليه من مهمات ذلك في أوائل ما أملي على نخبة الفكر. وحد المصنف رحمه الله المتواتر بقوله: فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب إلى آخره. وجمع في حده بين الحكم والحقيقة، فقوله المتواتر ما يوجب العلم هو في بيان حكمه، وقوله هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ عن الكذب من مثلهم إلى آخره هو في بيان الحقيقة. وحكم المتواتر إيجاب العلم القطعي، وحكم المتواتر إيجاب العلم القطعي، أي الذي لا يتصور نقيضه، أي الذي لا يتصور نقيضه. وحقيقته كما ذكر ترجع إلى أربعة أمور: أحدها أن يرويه جماعة، أي عدد كثير، والثاني أن لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، أي في العادة الجارية بين الخلق، فإن العادة الجارية أن لا يتقاطر على نقل خبر مستفيض عدد كثير متفرقون في الشمال والجنوب والشرق والغرب ثم يتفقون على الكذب فيه. والثالث أن ينتهي ذلك العدد الكثير إلى المخبر عنه، فيكون العدد في جميع الطبقات كثيرا، فمن يمتنع تواطؤهم في كل طبقة من الطبقات عدد كثير. والرابع انتهاؤه إلى حس بمشاهدة أو سماع، بأن يكون خبرهم سمعت وأخبرنا أو أخبرنا أو حدثنا، لا عن اجتهاد ورأي. وزاد أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى أمرا خامسا، وهو أن يصحب ذلك إفادة العلم لسامعه، أن يصحب ذلك إفادة العلم لسامعه، وتقدم ذكره في المملى على نخبة الفكر. وهذا الذي ذكره المصنف في بيان الحقيقة ألصق بالشروط منه بالحدود، ومن ثم جعل ابن حجر المذكور آنفا من الأمور الخمسة شروطا للمتواتر، ذكرها في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. والحد ينبغي أن يكون مختصرا لا مطولا، أشار إلى ذلك السيوطي في تدريب الراوي. فلو قيل في حده هو خبر له طرق بلا عدد معين، هو خبر له طرق بلا عدد معين مفيد بنفسه العلم بصدقه، مفيد بنفسه العلم بصدقه، كان كافيا عن التطويل الذي جرى عليه المصنف. ثم ذكر المصنف من مسائل هذا الباب أن الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم، أي عند التجرد من القرائن، فإن الآحاد إذا تجرد من القرينة كان دالا على الظن، والمراد باحتماله الظن هنا إمكان وقوع الخطأ والسهو فيه، المراد باحتماله الظن إمكان وقوع الخطأ والسهو فيه، وليس معنى الظن عندهم اطراح الخبر، وإنما معنى الظن أنه إذا ثبت بنقل الثقات فهو حديث صحيح ثابت، لكن يتطرق إلى هؤلاء الرواة احتمال الخطأ والسهو، أما إذا صحبته قرينة فإنه يفيد العلم، اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم وأبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمهم الله. فالقرينة المصاحبة للآحاد تقويه، وترفعه من مجرد إفادة الظن إلى إفادة العلم، وما ذكره من حكم الآحاد جعله بمنزلة الحد له وليس صالحا لذلك لفقده الجمع والمنع. وخبر الآحاد اصطلاحا كما تقدم خبر له طرق منحصرة، خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة أخبار الآحاد فقال: فينقسم إلى مرسل ومسند، وهذا من مآخذ تقسيمه، فإن مآخذ تقاسيمه متعددة، وهذا التقسيم مأخذه اعتبار اتصاله، مأخذه اعتبار اتصاله. وعرف المسند بأنه ما اتصل إسناده، وعرف المرسل بأنه ما لم يتصل إسناده، وهذا هو المعنى العام عند الأصوليين. أما في علم مصطلح الحديث فله معنى آخر تقدم، فالمسند عندهم كما حققه أبو الفضل ابن حجر في نخبة الفكر وفي الإفصاح مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. والمرسل عندهم ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر، ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر، لكن المرسل عند الأصوليين أوسع، فيشمل المنقطع والمعضل والمرسل المتعارف عليها عند المحدثين. وتصرف المحدثين في دلالات هذه الألفاظ على معان تختص بها أولى بالتقديم، فإن كل فن يعول فيه على أهله لأنهم أهل صنعته العارفون به، والمسائل الاجتهادية يرجع فيها إلى أهلها. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد، وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن مراسيل غير الصحابة ليست بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مراسيل الصحابة حجة دون غيرهم. ومرسل الصحابي هو ما يذكره الصحابي عن شيء لم يدرك، كأخبار صغار الأنصار أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وغيرهم عن أنباء النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله بمكة قبل الإسلام. ثم استثنى من رد المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، وعلله بأنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فليس لهذا الاستثناء معنى. ذكره جماعة من المحققين من الشافعية وغيرهم كابن الفركاح في شرح الورقات، لأنه إذا فتشت المراسيل ثم وجدت مسانيد كان الاعتماد على تلك المسانيد لا على المراسيل. وهذا الاستثناء الذي ذكره المصنف وراجع عند المتأخرين لا يصح حتى في مذهب الشافعي رحمه الله الذي نسب إليه ذلك. ثم ذكر أن العنعنة تدخل على الأسانيد، والمراد بالعنعنة كلمة عن الواردة في الإسناد، وذكر دخولها في الأسانيد تنبيها إلى تجاذبها بين المسند والمرسل عند الأصوليين، وبين المتصل والمنقطع عند المحدثين، فهي تحتمل اللقية وعدمه. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. الأولى أنه إذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني مع الانفراد، أما مع غيره فيقول حدثنا وأخبرنا. والثانية أنه إن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وذلك كله مع الانفراد، أما مع غيره فيقول أخبرنا. والثالثة أنه إن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجازة. ومعنى قوله دون رواية أي دون سماع ولا قراءة، والرواية تقع على معنى أعم منهما، فإن الإجازة من طرق الرواية، لكنه أراد رواية خاصة وهي السماع والقراءة، وإن لم يحمل على ذلك لم تستقم عبارته، لكن مراده في قوله من غير رواية أي دون سماع ولا قراءة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر
بأحد النظيرين
على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا ينصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه هو القياس، وعرفه بأنه رد الفرع للأصل لعلة تجمعهما في الحكم، ولم يبين وجه الرد، وإن كان يدرك بالتضمن أو الالتزام، فإن رد شيء إلى شيء يتضمن أن يكون له حكمه، ويلزم ذلك منه، والإفصاح في المختصرات أولى. فالمختار أن يقال إن القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما، حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. فالحمل محله الإلحاق في الحكم، وهذا هو المراد بالرد. والمحمول والمحمول عليه معلومان، فهما أصل وفرع، وموجب الحمل العلة الجامعة بينهما. ثم ذكر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه القسمة قسمة له باعتبار الجامع بين الأصل والفرع، قسمة له باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. فالأول قياس العلة، قياس العلة وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة، ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة. والثاني قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة، وهو أثرها وموجبها، ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة وهو أثرها وموجبها. والثالث قياس الشبه، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل منفرد ما جمع فيه بين الأصل والفرع اللتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل منفرد. وتقدم أن العلة هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم، الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم. ثم ذكر أربعة من شروط القياس، كل واحد منها يتعلق بواحد من أركانه، فذكر أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل أي في الجامع بينهما وهي العلة، أي في الجامع بينهما وهي العلة، فتكون علة الحكم وصفا مناسبا للفرع والأصل معا. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أي شرط حكم الأصل في حال المناظرة لأنها هي المرادة عند ذكر الخصومة، فإن نظار فقهاء المذاهب كانوا يعقدون مجالس للبحث والمناظرة في خلافيات المسائل الفقهية أثمرت قوانين لها تسمى علم الجدل أو آداب البحث والمناظرة. ومن جملة ما يلزم من تلك الأحكام فيها أن يكون شرط الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين حال مناظرتهما، أما إن لم يكن مناظرة بل كان ذلك على إرادة إثبات حكم الفرع فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل معتد به عند القائس، ثبوت حكم الأصل بدليل معتد به عند القائس، فمن أراد أن يقيس فلا بد أن يكون الأصل الذي قاس عليه ثابت الحكم عنده. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى بل توجد في جميع صورها، ومعلولاتها هي الأحكام المعللة بها، ومعلولاتها هي الأحكام المعللة بها. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي من شرط حكم الأصل أن يكون مثل العلة في وجوده وعدمه ونفيه وإثباته، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا كما تقدم في شرح منظومة ابن سعدي وعند قوله وكل حكم دائر مع علته إيش؟ وهي التي قد أوجبت لشرعته. ثم ذكر تعريف العلة أنها الجالبة للحكم، والجلب معناه مؤدية إليه، والجلب معناه مؤدية إليه، وجلبها للحكم ليس بذاتها بل بحكم الشرع الذي جعلها كذلك. ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجلوب للعلة أي هو الناتج عنها، فهو ما اقتضته العلة من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه هو القول بالأصل في الأشياء، والمراد بالأشياء الأعيان المنتفع بها، فلا يسلط هذا الدليل على الأقوال والأفعال. وإنما يسلط على الأعيان المنتفع بها لبيان حكمها. وسمي هذا الفصل الحظر والإباحة لتردد الحكم بينهما، والحظر هو التحريم والمنع، والإباحة هي الحل والإذن فيها. وذكر المصنف الخلاف وأطلقه دون ترجيح، والمختار أن الأعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة إلى أربعة أقسام. أن الأعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة إلى أربعة أقسام: أولها ما كانت المصلحة خالصة فيه، ما كانت المصلحة خالصة فيه، فهذا الأصل فيه الإباحة. والثاني ما كانت المفسدة خالصة فيه، فهذا الأصل فيه الحظر. والثالث ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة، ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة، وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج، فوجوده وجود أذهان لا وجود أعيان، فهو متصور في الذهن أو يمكن فرضه فيه لكن لا وجود له في الخارج المشاهد، ولهذا لم يعده أحد من العلماء عند الكلام في هذه المسألة. ذكره محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، لكن موجب ذكره تتميم القسمة العقلية. والرابع ما كانت فيه مصلحة، ما كان فيه مصلحة ومفسدة، فالحكم فيه لما رجح منهما، ما كان فيه مصلحة ومفسدة فالحكم فيه لما رجح منهما، فإن كان الراجح هو المصلحة صار مأذونا فيه، وإن كان الراجح هو المفسدة صار محظورا، وإن استوت المصلحة والمفسدة قيل حينئذ إيش؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتقدم أن هذه القاعدة محلها إذا استوت المصلحة والمفسدة فقط لا على الإطلاق، نبه إليه القرافي في كتاب الفروق. ومعنى قولهم استوت المصلحة والمفسدة أي في حكم المجتهد الناظر لا في نفسها، لا في نفسهما، فإن وجود مصلحة تستوي من كل وجه مع مفسدة تقاومها من كل وجه لا يكاد يوجد في حكم الشريعة، ذكره الشاطبي وابن القيم، لكن مرادهم وجدان ذلك المعنى عند المجتهد الناظر، فإن المجتهد الناظر تتنازع أمامه في نظره موجبات معنى المصلحة في تلك وتقابلها موجبات معنى المفسدة في تلك. ثم ذكر المصنف فيما يتعلق بالأصل في الأعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب، فإنها تتعلق بالمسألة السابقة، وأحسن حد للاستصحاب ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو أن الاستصحاب اصطلاحا استدامة إثبات ما كان ثابتا، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، ونفي ما كان منفيا، ومحله عند عدم الدليل الشرعي كما ذكر المصنف، فإذا عدم الدليل الشرعي فزع إلى الاستصحاب، أما مع وجوده فلا يعول عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه، وهو ترتيب الأدلة عند وجود التعارض. فإذا وجد التعارض احتيج إلى ترتيب الأدلة لأجل الترجيح بينها، ولأهل العلم في ترتيبها مآخذ عدة، منها ما ذكره المصنف. وجماع ما أورده 5 مرجحات: الأول أن يقدم الجلي منها على الخفي، أن يقدم الجلي منها على الخفي، والجلي هو المتضح البين، والخفي هو ما لم يتضح. فمن الأول النص، ومن الثاني الظاهر والمؤول، فيقدم النص عليهما. والثاني الموجب للعلم على الموجب للظن، الموجب للعلم على الموجب للظن، والمراد بالعلم اليقين الذي لا يقبل نقيضه. فمن الأول المتواتر، ومن الثاني الآحاد، فيقدم المتواتر على الآحاد. والثالث النطق على القياس، والمراد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أي الكتاب والسنة، فيقدمان على القياس. والرابع القياس الجلي على الخفي، والجلي من القياس ما نص على علته أو أجمع عليها أو قطع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع، أو قطع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع. والخفي منه هو ما ثبتت علته بالاستنباط، هو ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، فيقدم الجلي على الخفي. والخامس إن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال. إن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال. والمراد بالأصل البراءة الأصلية، والمراد باستصحاب الحال العدم الأصلي، فالبراءة الأصلية مقدمة على العدم الأصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
ختم المصنف رحمه الله هذه الفصول من أصول الفقه بذكر فصل منها هو الاجتهاد، يتعلق بحال المستدل الذي هو المجتهد، وأشير إليه هنا بالمفتي. فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، كما أن المستفتي هو المستخبر، أي المستفهم عن حكم شرعي. والأصل في المخبر أن يكون مجتهدا، والأصل في المستخبر أن يكون مقلدا. فذكر من هنا جملة من شرط المفتي الذي هو مجتهد في قوله: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام إلى آخره. ومعنى قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا أي أصولا وفروعا، فله علم بأصول الفقه وهي قواعده الإجمالية، وعلم بفروعه التي هي مسائله. وقوله خلافا ومذهبا أي جامعا بين علمه بمذهبه الذي ينتسب إليه في الفقه مع العلم بما في المسائل من خلاف عال مع المذاهب الأخرى. فالحنبلي مثلا من المجتهدين ينبغي أن يكون عالما بفقه مذهبه مع العلم بأقوال المذاهب الأخرى في مسائله، ويكون اجتهاده حينئذ اجتهادا مقيدا، فهو مجتهد مقيد في مذهبه لم يستقل عنه. والحقيق بالعناية في معرفة أقوالهم من المذاهب الأخرى هي المذاهب الأربعة المتبوعة، لأن الحق لا يخرج عن الأقوال المذكورة في فقههم، قرر ذلك في جواب عظيم العلامة عبد العزيز العلامة حمد بن معمر والد عبد العزيز حمد بن معمر في مذكور في كتاب الدرر السنية. وتتابع العلماء على هذا، فإن جماعة من قبله ذكروه. ومعنى كونه مذكورا في أقوال المذاهب الأربعة لا يراد به ما استقرت عليه المذاهب كما فهمه بعض الناس، وإنما المراد أن يكون هذا القول واحدا من الأقوال المذكورة عند فقهاء المذاهب الأربعة، فلا يخرج عن دائرة فقههم. فمثلا يوجد في بعض المسائل عن الإمام أحمد أربع روايات، وواحدة منها هي التي استقر عليها المذهب، فإذا قالوا إن الحق يرجع إلى الأقوال المنقولة في المذاهب الأربعة لا يريدون من مذهب أحمد القول الوحيد الواحد الذي استقر عليه المذهب، بل يريدون بقية المنقول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا يكاد يوجد مسألة قال بها مجتهد معظم من المتأخرين خرج بها عن الأقوال المنقولة في المذاهب الأربعة، ولم نقل عن المذاهب الأربعة، بل قلنا عن الأقوال المنقولة في المذاهب الأربعة أي التي تكلم بها فقهاء المذاهب الأربعة. فستجد مثلا في مسألة واحدة أكثر من 12 قولا في الأقوال المنقولة في المذاهب الأربعة، وقد تكون المسألة التي استقرت عند المذاهب الأربعة اتفق فيها أبو حنيفة ومالك على قول، واتفق فيها الشافعي وأحمد على القول الثاني، لكن بقيت 10 أقوال منقولة في فقه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فأنت مثلا إذا جئت إلى مذهب المالكية ستجد جماعة من الأكابر المجتهدين كأبي عمر بن عبد البر والقاضي عياض وأبي بكر بن العربي وآخرين لهم أقوال هي منسوبة إلى مذهب مالك، لكنهم لم يوافقوا فيها مذهب مالك رحمه الله تعالى، فلا يقال إن أقوالهم خارجة عن مذهب مالك، بل هي من جملة الأقوال المنقولة في مذهب مالك رحمه الله تعالى. فمن أراد أن يرتقي إلى الفقه بعد تحصيل مكنة منه في إحراز مذهبه الذي عليه أهل بلده، فإنه يطلع بعد ذلك على الأقوال المنقولة في كتب المذاهب الأربعة، فإن كانت له قوة فإنه ينظر من بعد ما زاد عليها. أما التشغيب على النفس بتتبع الأقوال المنقولة عن الأولين والآخرين في مسألة ما، فإنه يضيع به عمر كثير في شيء نفعه قليل، فإن كلمة العلماء جمعاء على أن الحقيقة بالنظر والتفهم لمآخذ فقهائه هي المذاهب الأربعة المتبوعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقوله رحمه الله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخره قيد لازم، إذ لا يلزمه معرفة النحو كله ولا اللغة كلها ولا الرجال كلهم ولا تفسير الآيات الواردة في الأحكام ولا الأخبار الواردة فيها، وإنما يلزمه ما يحتاج إليه، وما زاد عن الحاجة فهو عائد على المجتهد الدراكة بالإعاقة، فإن الاشتغال بفروع ما لا يحتاج إليه لا طائل تحته، وهو خارج عن مسمى أصول الفقه كما ذكره ابن القيم والشاطبي رحمهم الله، فإن العلوم لها شذور مذهلة وفروع مشغلة، فمن تتايع وراءها انقطع عمره دونها. ولا يراد بالعلم في أخذه الإحاطة، فإن الإحاطة بالعلم متعذرة، وإذا كان أشرف علم بعد علم القرآن الكريم وهو السنة النبوية لا يحيط بها أحد، كما ذكره الشافعي في الرسالة وابن خزيمة في صحيحه، فما دونها أحق بأن لا يحيط به أحد، كما أن الشافعي نفسه وابن فارس في الصاحبي نقلا مشقة الإحاطة باللغة كلها، وأنه لا يحيط بها إلا نبي. ونظائر هذا واقعة في العلوم كلها، فإنه تتعذر الإحاطة بالعلوم كلها، وليس الإنسان مأمورا بالإحاطة بجميع العلوم، ولكنه مأمور بالإحاطة بعمدها وأصولها وقواعدها الكلية التي متى حواها كانت له ملكة جيدة في درك ما يحتاج إليه والانتفاع بثمارها في الاستنباط من القرآن والسنة. وبه تعلم غلط طائفتين، أولاهما طائفة أوجبت على المجتهد استيعاب العلوم التي هي آلات الاجتهاد كالنحو واللغة والأصول ومعرفة رجال الحديث وأشباهها، فرأوا ذلك واجبا عليه أن يستوعبها. وثانيهما طائفة قابلتها، هونت الأخذ بما يحتاج إليه منها ووسعت الأمر فيها، فصار الاجتهاد مرتعا لجم غفير من القاصرين عنه، وهذا شائع في المتأخرين، ولا تزال البلية تتزايد به يوما بعد يوم. ثم ذكر المصنف من قواعد هذا الباب أنه ليس للعالم أن يقلد، أي ليس للمجتهد أن يقلد غيره، والمختار جواز تقليد المجتهد غيره، والمختار جواز تقليد المجتهد غيره لأحوال موجبة كضيق الوقت أو عجزه عن الجزم بحكم الشريعة أو توقفه عن الحكم بشيء ما في أحوال أخرى مذكورة في المطولات، ثم عرف التقليد وأشار إلى خلاف فيه فقال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة إلى آخره. وسبق أن ذكرنا أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة بذاته في حكم شرعي، هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. ثم عرف الاجتهاد بقوله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، والمختار تقييده دون هذا الإطلاق بأن يقال الاجتهاد هو بذل الوسع، هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة، هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. وحينئذ فمن لم يكن متأهلا للنظر في الأدلة لا يصح اجتهاده، وإذا وقع منه فعل على خلاف الصواب لم يصح أن يقال فيه مجتهد، وإنما يقال فيه مريد للخير. وقديما قال ابن مسعود فيما رواه الدارمي عنه بسند جيد: كم من مريد للخير لن يصيبه. فإذا وقع من غير متأهل فعل أراد به الخير فغلط فيه لم يعتذر عنه بقولنا إنه مجتهد، وإنما يعتذر بقولنا إنه مريد للخير. وهذا الاعتذار لا يراد به رفع الحكم الشرعي المرتب عليه عنه، وإنما يراد به إحسان الظن فقط، وإلا فالأحكام تترتب على موجباتها، فإذا غلط شنيعا في الدين هتك ستر مقالته وبين عوارها وأنها مخالفة لدلائل الوحيين وطريقة السلف السابقين. وقد عظمت البلية بشيوع هذه الدعوة في الحكم على فعل كل أحد بأنه مجتهد وأن ذلك يوجب عذره، والاجتهاد ليس حما مستباحا يستطيل إليه كل متكلم في العلم والدين، بل الاجتهاد كفيل بالعذر لمن كان متأهلا بالنظر. أما الخلي من النظر ممن لم يعرف عنه جمع آلة التأهل في النظر فهذا لا يعتذر عنه بمثل هذه المقالة، وهي قولهم إنه مجتهد فيعذر، وإنما إحسانا للظن به إن لم يظهر سوء قصده قيل إنه مريد للخير ثم بين خطأه. ثم ذكر المصنف مسألة تسمى تصويب المجتهدين، وهي إذا تكلم المجتهدون في مسألة فهل يقال كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ والمختار أن المصيب واحد، سواء كانت المسألة في الفروع كما يسمونها وهي الطلبيات، أو كانت في الأصول كما يسمونها وهي الخبريات، وإليها أشار المصنف بقوله الأصول الكلامية. ومعلوم أن تسميتها الكلامية ناشئ من اصطلاح القوم في تسمية هذا العلم، وهو الاعتقاد بعلم الكلام، ويسمون مسائله بالخبريات والاعتقاديات والعلميات. والاجتهاد واقع في الطلبيات والخبريات معا، ويعلم به أنه ليس كل مجتهد مصيبا، سواء كان في مسائل الطلب أو في مسائل الخبر. ومسائل الطلب منها جملة لا تقبل الاجتهاد، ككون الصلوات المكتوبة خمسا، ومنها مسائل تقبل الاجتهاد كحكم الوتر. ومسائل الخبر منها مسائل لا تقبل الاجتهاد كالإيمان باليوم الآخر، ومنها مسائل تقبل الاجتهاد كالاختلاف الواقع بين أهل السنة في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة. والدليل الدال على أن المصيب واحد حديث عبد الله، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه بهذا اللفظ. وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو عند أحمد وإسناده ضعيف، ولفظ الصحيح يغني عنه. والخبر منه صلى الله عليه وسلم أن الحاكم في اجتهاده يصيب ويخطئ دليل على أن المجتهدين المختلفين في مسألة وإن تعددوا يكون أحدهم مصيبا والبقية مخطئون والبقية مخطئين، فالمصيب في الاجتهاد واحد ولا يتعدد المصيب أبدا في باب الخبر والطلب. لكن ينبغي أن يعلم أن المسائل الاجتهادية في أبواب الطلبيات هي أضعاف أضعاف المسائل الاجتهادية في الخبريات، لأن باب الخبريات ينبني عليه الاعتقاد، وجمهور مسائله قطعي لم يجري فيه الاختلاف بين أهل السنة، وإنما يوجد فيه نزر يسير من المسائل التي اختلف فيها، وفي مثلها يصح الاجتهاد. وبهذا تم شرح هذا الكتاب بحمد الله وعونه ومنه ورفده على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب الورقات بقراءة غيره، فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلسين أو ثلاثة، في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الآن بقي نصف ساعة فنغتنم الوقت ونبدأ بالكتاب الآخر علشان نستفيد من تطويل الوقت في الأسئلة، أو نؤجل بعد المغرب؟ ها؟ لاحقا تسألني هذا السؤال. نواصل؟ طيب، إذا بما أنكم ستواصلون، إذا إن شاء الله فرغتم من صلاة المغرب، من صلاة العشاء، المغرب مباشرة نبدأ الدرس إن شاء الله حفظا للوقت، لكن إذا فرغتم بإذن الله من صلاة العشاء مباشرة تذهبون إلى الباب رقم 12، هناك عندهم كتاب اسمه نجم المنبهات، يوزع بعد صلاة العشاء، ومنه أكثر من 2500 نسخة، فإن شاء الله أنكم جميعا تدركون هذه النسخ، ومدة التوزيع لمدة ربع ساعة، ثم بعد ذلك نبدأ بدرس العشاء حفظا للوقت. تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الفاتحة وقصار المفصل، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها.
قوله والإشراف على مكنون هداه أي الاطلاع على الهدى المحفوظ فيه، والمراد به ما تضمنه من البيان والإرشاد. وهداية القرآن نوعان، أحدهما هداية عامة للعالمين، والآخر هداية خاصة للمؤمنين. والفرق بينهما أن الأول يتناول إقامة الحجة، والثاني يتناول إيضاح المحجة، فالقرآن بالنسبة للعالمين مقيم الحجة عليهم، وهو بالنسبة للمؤمنين موضح لهم المحجة أي الطريقة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم.
تقدم غير مرة أن خطاب الشرع نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري المقتضي للامتثال بالتصديق، والثاني الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للامتثال بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال. ومرد معرفة جوامع هذين النوعين إلى قسمين من القرآن، أحدهما المفصل عامة وقصاره خاصة، وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري، والآخر سورة البقرة، وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي. فاستفتاح تلقي التفسير بمعرفة هذين القسمين يوقف على جوامع البيان للنوعين معا، فمن رام التفسير اشتغالا وتحصيلا فإنه ينبغي له أن يشتغل بتفهم مفصل القرآن، ثم إذا فرغ منه تحول إلى معرفة تفسير سورة البقرة، فإن المحيط بهاتين الجملتين من القرآن يسهل عليه فهم كثير من كلام الله عز وجل، وإن لم يقف على المنقول عن المفسرين فيه، إذ تصير له بذلك ملكة جيدة في التفسير تنطبع في نفسه، وقوة تلك الملكة بحسب قوة تحصيله للجملتين المذكورتين من القرآن.
نعم. أحسن الله إليكم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري.
قوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني هو اسم من أسماء الفاتحة سميت به لأمرين، أحدهما يتعلق بالألفاظ، فبها تستفتح القراءة في الصلاة وتتبع آياتها بعضها بعضا ويتلو بعضها بعضا، والثاني يتعلق بالمعاني لاقتران جملة من المعاني المتناسبة فيها، كالخبر المقترن بالإنشاء في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، مع قوله: اهدنا الصراط المستقيم. فالآية الأولى خبر والآية الثانية إنشاء، وكاقتران صفات الجلال مع صفات الجمال كقوله تعالى: رب العالمين، وقوله مالك يوم الدين مع قوله الرحمن الرحيم، فإن الآيتين الأوليين تتعلقان بصفات الجلال، والآية الأخيرة هنا الرحمن الرحيم تتعلق بصفة الجمال. وقوله والقرآن العظيم، لهذه الجملة معنيان: أحدهما أنه وصف للفاتحة فهي قرآن عظيم بمعنى مقروء عظيم، يدل على ذلك كونها أعظم سورة في القرآن، والآخر أن العطف فيها من عطف العام على الخاص، فيكون إنشاء لجملة جديدة يراد بها القرآن كله.
نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
قوله تعالى في الحديث القدسي: هذا بيني وبين عبدي، إشارة إلى عهد، وقوله ولعبدي ما سأل إشارة إلى وعد، والعهد والوعد المذكوران في سورة الفاتحة هما المرادان في حديث سيد الاستغفار الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإن العهد والوعد المذكورين في سيد الاستغفار هما المأمور بقولهما في كل صلاة من الصلوات، والإحالة في حديث سيد الاستغفار إلى عهد ووعد ينبغي أن تكون إلى عهد ووعد معروف مستفيض، وليس إلى وعد وعهد خفي لا يعرف. وقد خفي هذا المعنى على شراح الحديث، فتكلفوا معاني متعددة للعهد والوعد ليس في دلائل الشرع ما يقويها، لكن القول بأن العهد والوعد المذكوران في سورة الفاتحة هما الوعد والعهد المرادان في سيد الاستغفار هو الذي يقتضيه النظر الأثري، إذ كيف يكرر القول بتجديد عهد ووعد يخفى معناه ويكون مجهولا عند القائلين الذاكرين الله عز وجل بهذا الذكر. والقرآن والسنة شديدا الاتصال ببعضهما، لكنهما يحتاجان إلى دوام الصلة بهما والتغرغر بحلاوتهما حتى ينفتح للمرء باب الفهم فيهما. أما أن يكون المرء أجنبيا عنهما قراءة وسماعا ونظرا وتأملا ثم يريد أن يحل المشكلات ويفك المغلقات بمجرد النظر فيما يتكلم به الشراح وغيرهم فهذا لا يمكن، لكن من كانت هجيراه السنة النبوية تعلما وتفهما وعملا فتح الله عز وجل له أبواب الفهم فيها وفي كتابه. ومن القواعد النافعة: لك في العلم أن تعلم أن ما تعبدك الله به فهو قريب الفهم إليك، لا يمكن أن يكون غائرا غائصا لا يطلع عليه إلا الحذاق الأذكياء. فإن الدين يسر، وهذه الشريعة حنيفية سمحة، والمناسب ليسرها وحنيفيتها وسماحتها أن تكون قريبة من الأفهام، سهلة التناول، لكن لما بعد الناس عنها بعدوا عن فهمها، فإذا اقتربوا منها اقتربوا من فهمها. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن الله.
قوله فمقصود المبسمل في فاتحة القرآن الكريم بسم الله أقرأ، لأن الباء فيه للاستعانة، فإن الباء فيه للملابسة، فإن الباء فيه للملابسة، أي ملابسة اسم الله عز وجل جميع أجزاء الفعل. وهذا المعنى للباء هو الذي ترد إليه بقية المعاني التي ذكرها المتأخرون، وعليه اقتصر سيبويه في الكتاب. فقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم له متعلق يدل على هذه الملابسة، وهذا المتعلق في أصح أقوال أهل العلم هو فعل خاص متأخر، وتقديره المناسب للحال هنا أقرأ، فإن الشارع في القراءة يريد الاستعانة بالله في القراءة، والشارع في الأكل يريد الاستعانة بالله في الأكل، وعلى هذا فقس. نعم.
أحسن الله إليكم. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
قوله والاسم الأحسن الله مأخوذ من خبره سبحانه عن أسمائه، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى، وهذا خبر عنها جميعا، فيكون الخبر عن واحد منها الاسم الأحسن. أما ما شاع في لسان المتأخرين من قولهم عند ذكر اسم الله لفظ الجلالة كذا وكذا، فإنه لا يخلو من اعتراضات ليس هذا محلها، أقلها أن هذا التركيب الذي ولدوه وهو لفظ الجلالة غير مرعي في الكتاب والسنة، واللفظ المعتد به المعبر به عن هذا المقصود في الكتاب والسنة هو الأسماء الحسنى، وإذا كنت تقول ذلك في الجمع فإنك تقول ذلك في الواحد منها، فتقول الاسم الحسن الرحمن، الاسم الأحسن الرحمن، والاسم الأحسن الرحيم، وهلما جرى. نعم.
بسم الله عليكم. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
الاسم الإضافي الذي ذكره هو أحد نوعي الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والتركيب، فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والتركيب نوعان، أحدهما الأسماء الإلهية المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء الإلهية المركبة أو المضافة تبيينا لمعنى التركيب. الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك يوم الدين ومالك الملك. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية. وما ذكره من أن العالمين جمع عالم وأنه اسم لجميع الخلق من مبدئهم إلى منتهاهم ثم قوله وكل جنس منها يطلق عليه عالم، عدول عن القول المشهور أن العالمين اسم لما سوى الله، لأن هذه الجملة المحكومة بها وهو أن العالمين اسم لما سوى الله ليست من الوضع العربي، وإنما هي من دخائل علماء المنطق والفلسفة التي سرت إلى العلوم اللغوية والعلوم الشرعية. نبه إلى ذلك الطاهر بن عاشور وتقدم بيانه في شرح ثلاثة الأصول.
أحسن الله عليكم. فربوبيته عز وجل لما لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم.
قوله فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق رحيم يوصل رحمته إليهم مبني على المحقق في الفرق بين هذين الاسمين الرحمن والرحيم، وأن الرحمن اسم دال على الله بملاحظة تعلق الصفة وهي صفة الرحمة به سبحانه، وأن الرحيم اسم دال على الله بملاحظة تعلق صفة الرحمة بالمرحومين من الخلق. ولذلك قال في الأول فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، وقال في الثاني رحيم يوصل رحمته إليهم. ذكر هذا المعنى أبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، وسبق أن ذكرت لكم نظمه وهو ورحمة لله مهما علقت. ذكرت لكم أن منشدكم ضبطها في قوله ورحمة لله مهما علقت بذاته، فالاسم رحمن ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم، فسمه الرحيم فاز من سلم. ثم إن هذه الكلية في التفريق بين الرحمن والرحيم مطردة في نظائر أخرى وليست مخصوصة بهذا المحل، بل من نظائرها أيضا إيش؟ العلي والأعلى، فالعلي باعتبار تعلق صفة العلو بالله سبحانه وتعالى، والأعلى صفة لله باعتبار تعلق ذلك بالمخلوقين، ونظيره أيضا الكريم والأكرم.
بسم الله عليكم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام.
هذا الذي ذكره في معنى الهداية المطلوبة دال على أن الهداية المطلوبة نوعان: الأول هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم، هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم، والآخر هداية ثبات عليه وتمسك به، هداية ثبات عليه وتمسك به. نعم.
أحسن الله إليكم. صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به.
غير صراط المغضوب عليهم، هذه ساقطة. غير صراط المغضوب عليهم، صححوها، ألحقوا كلمة عليهم. نعم.
أحسن الله. غير صراط المغضوب عليهم،
غير صراط
المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق، وهم النصارى ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. تفسير سورة الضحى. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، متفق عليه.
قوله رضي الله عنه فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، أي لم يصب حظه من صلاة الليل، فانقطع عن دأبه في العبادة ليلا بالصلاة ليلتين أو ثلاثا. نعم.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله.
تصرف لفظ الضحى في القرآن واقع على معنيين: أحدهما عام يراد به النهار كله، عام يراد به النهار كله، وذلك إذا ذكر مقابلا لليل، كقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، فالضحى هنا هو النهار كله. والآخر خاص يراد به أول النهار، وذلك إذا لم يقابل بذكر الليل، كقوله تعالى كأنهم لم يلبثوا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم.
صلى الله عليكم. وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك. وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
أما المنفيان فالأول منهما في قوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، والثاني في قوله تعالى وما قال أي وما أبغضك. وأما المثبتان فالأول في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، والثاني في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى.
نعم. أحسن الله إليكم. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
كفله مضاعفا أبلغ من كفله، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فذكر كفالة عبد المطلب وأبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم بقولنا كفله لا كفله أبلغ، لإظهار امتنان الله عليه بتسخيرهما له، كما قال الله تعالى عند ذكر مريم وكفلها زكريا لإشهادها امتنانه عليها إذ كفلها زكريا، فأضاف الفعل إلى نفسه المقدسة سبحانه وتعالى. أما القراءة الأخرى في هذا المحل وكفلها زكريا فمعلمة بوقوع الكفالة من زكريا لأنه أضاف الفعل إلى زكريا. نعم.
أحسن الله إليكم. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهدى، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.
هذه الآية ووجدك ضالا فهدى فسرتها آيتان بمقتضى ما ذكره صاحب الكتاب، فأما قوله تعالى ووجدك ضالا أي لا تدري ما يراد بك، ففسرها قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأما قوله تعالى فهدى ففسرها قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فإن أجل هداية نالت النبي صلى الله عليه وسلم هي هدايته إلى مقام النبوة والرسالة. نعم.
أحسن الله إليكم. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها.
قوله في تفسير فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به بيان أن الغنى التام مركب من شيئين، أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه، رزق يحصل به العبد مصالحه، والثاني قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه. والعبد إن رزق ما به مصلحته ومنفعته ولم تتهيأ له القناعة لم يكن غنيا على الحقيقة، ولأجل هذا رد الغنى إلى غنى النفس، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنى غنى النفس. وهذا آخر بيان هذه الجملة، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب مباشرة، ويكون توزيع الكتاب بعد العشاء بإذن الله تعالى في الموضع المذكور، ثم نكمل بقية المجلس. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذه بقية شرح الكتاب الحادي عشر من المرحلة الأولى من برنامج مهمات العلم، وهو كتاب الورقات للعلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله وأما الإجماع.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ونفعنا بعلومهما: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول الواحد
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه وهو الإجماع، وعرفه بقوله اتفاق علماء العصر على حكم حادثة. فحقيقة الإجماع اصطلاحا مشيدة على ثلاثة أصول: أولها أنه اتفاق، وثانيها أن أهله المنسوب إليهم هذا الاتفاق هم العلماء، وأراد منهم الفقهاء كما صرح به فقال ونعني بالعلماء الفقهاء، أي دون غيرهم من علماء العلوم الأخرى. وثالثها أن مورده حادثة، أي مسألة شرعية. وقصر بيانه عن استكمال حقيقته الكاملة، فإنه مفتقر إلى تخصيص دلالة الجنسية
في قوله العصر الدالة على استغراق جميع عصور الأمة بأن يكون العصر بمعنى الدهر، فكأن الإجماع وفق هذا لا يتحقق إلا باتفاق الفقهاء في قرون الأمة طبقة بعد طبقة. والأظهر أن أل هنا للعهد فتختص بعصر معين، لكن تجنب الإيهام سبيل الإفهام، لكن تجنب الإيهام سبيل الإفهام. فلو أنه صرح بما يتضح به المعنى لكان أولى. ولا بد من قيد ثان لازم، وهو كون وقوعه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجود الأعلى من الأدلة لا يحتاج معه إلى الأدنى، والإجماع نائب عن النقل ومستند إليه، فإذا وجد ما يقوم مقامه لم يحتج إليه. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتقر إلى الإجماع لوجوده صلى الله عليه وسلم المغني عن طلب الإجماع. والمختار أن الإجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهد عصر، هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. ثم ذكر أن من قواعد الإجماع أن الإجماع حجة على العصر الثاني أي التالي له، وعلى كل عصر كائن بعده. ثم ذكر من قواعده أنه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، أي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع، والمراد بالانقراض موتهم وذهاب أعيانهم. فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أمر ما لم يشترط القول بأنه لا يكون حجة حتى يموتوا جميعا، بل إذا أجمعوا صار إجماعهم حجة على من بعدهم. ولو نشأ مجتهد بعدهم أدرك أحدا منهم وهو التابعي العالم، ثم جاء عنه ما يخالف إجماعهم، فإن قول التابعي بعدهم لا يكون قادحا في صحة إجماعهم، بل الإجماع ثابت بمجرد انعقاده بحكمهم، ولو بقي منهم أحد أدركه ذلك التابعي. ثم ذكر أن انعقاد الإجماع يكون بالقول والفعل تارة باجتماعهما، فيعلم الإجماع بطريق القول والفعل معا، وتارة بقول بعض المجتهدين وفعل بقيتهم، وتارة بانتشار الحكم به عن بعضهم وسكوت الباقين عنه، وهذا الأخير يسمى الإجماع السكوتي، وهو حجة على الصحيح. فإذا تكلم بعض المجتهدين في مسألة ولم ينقل عن غيرهم من أهل عصرهم قول يخالف المنقول عن غيرهم من المجتهدين سمي هذا إجماعا سكوتيا، وهو حجة على الصحيح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه هو قول الصحابي، فذكر أن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، وليس مراده بالواحد المنفرد، وإنما مراده الجنس دون قصد عدد. وقوله على غيره يشمل غيره من الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى آخر طبقات الأمة. فعلى ما ذكره المصنف لا يكون قول الصحابي حجة، وهذا كائن على القول الجديد أي عند الشافعية، لأن الشافعية يعبرون بالقول القديم والجديد عن اجتهاد إمامهم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في العراق ومصر، فقوله القديم ما كان عراقيا، وقوله الجديد ما كان مصريا. وهذه المسألة إحدى المسائل التي انتحلها الإمام الشافعي لما تحول إلى مصر، فاستقر مذهبه على ما ذكره المصنف أن قول الصحابي ليس بحجة. والمختار بدلائل الوحي أن قول الصحابي حجة بشرطين، أحدهما عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنة، عدم مخالفته دليلا من الكتاب والسنة، والآخر عدم مخالفته أحدا سواه من الصحابة رضي الله عنهم، فمتى وجد هذا الشرطان صح كون قول الصحابي حجة. وإن وجد دليل قرآني أو حديث نبوي يخالف ما ذكره الصحابي حكم بما دل عليه الكتاب والسنة، وإن وجد عن صحابي آخر ما يخالف المنقول عن غيره من الصحابة حكم بعدم الاحتجاج بأحدهما على الآخر، لأن أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت، ومعنى قولهم ارتفعت يعني ارتفعت عن كونها حجة. ومن غثاثات الأقوال ما جرى به لسان بعض المتكلمين في هذا المحل من قولهم إن أقوال الصحابة إذا تعارضت تساقطت، فإن هذا من سوء الأدب معهم ولا يليق التفوه به في جنابهم، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. والمؤمن مأمور بمراعاة الأدب عامة، ومع المعظمين من الأنبياء والصحابة والعلماء والصالحين أولى وأولى بأن يتحرى الأدب، وإذا سلب الإنسان الأدب مع المعظمين شرعا فإن ذلك عنوان بواره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: حسن الأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه، وسوء الأدب عنوان بوار المرء وخسارته، ذكره في منزلة الأدب من مدارج السالكين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه هو الأخبار، وعرف الخبر، لأن الأخبار جمع خبر، والجمع يتبين معناه بمعرفة معنى مفرده، ومن ثم عرف المصنف المفرد للتدليل به على معنى الجمع وهو الأخبار، فعرف المفرد بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب. وهذا التعريف للخبر مشهور شائع، إلا أنه ليس صحيحا، وابتغاء تصحيحه فزع القائلون به المائلون إليه إلى زيادة رأوا أنها تدفع ما يرد عليه، فقالوا الخبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته، ليخرج بذلك خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الذي نحوه معدول عنه عند أهل التحقيق، والمقدم ما حرره جماعة من الحذاق كابن الشاط المالكي في تهذيب الفروق، أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب. فقول الله مثلا يلزمه الصدق، وقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه الكذب. أما من قال يدخله الصدق أو الكذب فمعناه أنه يمكن الحكم عليه بواحد منهما، فيشمل قول الله سبحانه وتعالى، فيمكن عند من نحى المنح الأول أن يقبل الصدق أو الكذب باحتماله لهما، وكذلك قول مدعي النبوة عندهم يمكن أن يحتمل الصدق والكذب. فزادوا تخلصا من هذه المعرة، زادوا فيه لذاته، ليخرجوا بذلك خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والوافي بذلك هو الحد المحرر المتقدم، أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، وما ذكره المحققون سالم من الخلل، ولهذا إطالة في مقام آخر بإذن الله. ثم ذكر المصنف تقسيم الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها إلينا. فالخبر باعتبار طرق نقله ينقسم إلى قسمين، أحدهما المتواتر والآخر الآحاد. والتواتر والآحاد المبحوث في أصول الفقه هو المتعلق بالأخبار العامة لا الأخبار الخاصة التي هي نقل الشريعة، ولذلك تجدهم يمثلون للمتواتر بقولهم ككون فاس، يعني وجود بلدة في بلاد الغرب يقال لها فاس، فهم يبحثون عن الأخبار من جهة كونها عامة منتشرة. ثم لما وجد خبر الشريعة دخل هذا الأصل فيه، وهو القول بالتواتر والآحاد، وتنازعه متأخر الأصوليين والمصنفون في علوم الحديث، مما نتج عنه غلط عند الطائفتين، وانتحله بعض أهل السنة يريدون به معنى صحيحا، وانتحلته المعتزلة وغيرهم يريدون به إبطال جملة من المنقولات في الحديث لما عجزوا عن حملها على مذهبهم الرديء، فزعموا أن أخبار الآحاد لا يعتد بها وأن العمدة على المتواتر. واختلاط مصطلح التواتر والآحاد بأقوال المعتزلة وغيرهم ودخول معان فاسدة إليه لا يوجب اطراحه، بل ينبغي تخليصه من تلك المعاني الساقطة وبيان المعنى الصحيح السالم من الإيراد اعتراضا وانتقادا، وهو من جملة العلوم السلفية، فهذا لا ينبغي العدول عنه قدر أنملة، إذ وجد التصريح بالتواتر في كلام جماعة من الحفاظ الأوائل كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبي بكر بن خزيمة في آخرين، ف فنفي وجود هذا المصطلح دائرا في العلوم الأثرية والمعارف السلفية في كلام أئمة الدين والهدى من الحفاظ رحمهم الله تعالى فيه نظر، والذي ينبغي تجليته هو إبطال المعاني الأجنبية التي أدخلت فيه وولجت إليه وإلى شبيه بهذه النبذة التي ذكرتها. حقق أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى القول في هذه المسألة مبينا أن المتواتر اصطلاح صحيح له معنى معتد به، وتم معان أخرى أدخلت فيه ثم حمل ما لا يحتمل هو والآحاد وانتحلته المعتزلة وغيرهم، وتقدم تحقيق ما يحتاج إليه من مهمات ذلك في أوائل ما أملي على نخبة الفكر. وحد المصنف رحمه الله المتواتر بقوله فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب إلى آخره، وجمع في حده بين الحكم والحقيقة، فقوله المتواتر ما يوجب العلم هو في بيان حكمه، وقوله هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ عن الكذب من مثلهم إلى آخره هو في بيان الحقيقة. وحكم المتواتر إيجاب العلم القطعي، وحكم المتواتر إيجاب العلم القطعي أي الذي لا يتصور نقيضه، أي الذي لا يتصور نقيضه. وحقيقته كما ذكر ترجع إلى أربعة أمور: أحدها أن يرويه جماعة، أي عدد كثير، والثاني ألا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، أي في العادة الجارية بين الخلق، فإن العادة الجارية ألا يتقاطر على نقل خبر مستفيض عدد كثير متفرقون في الشمال والجنوب والشرق والغرب ثم يتفقون على الكذب فيه، والثالث أن ينتهي ذلك العدد الكثير إلى المخبر عنه فيكون العدد في جميع الطبقات كثيرا، فمن يمتنع تواطؤهم في كل طبقة من الطبقات عدد كثير، والرابع انتهاؤه إلى حس بمشاهدة أو سماع بأن يكون خبرهم سمعت وأخبرنا أو أخبرنا أو حدثنا لا عن اجتهاد ورأي. وزاد أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى أمرا خامسا، وهو أن يصحب ذلك إفادة العلم لسامعه، أن يصحب ذلك إفادة العلم لسامعه، وتقدم ذكره في المملى على نخبة الفكر. وهذا الذي ذكره المصنف في بيان الحقيقة ألصق بالشروط منه بالحدود، ومن ثم جعل ابن حجر المذكور آنفا من الأمور الخمسة شروطا للمتواتر ذكرها في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. والحد ينبغي أن يكون مختصرا لا مطولا، أشار إلى ذلك السيوطي في تدريب الراوي. فلو قيل في حده هو خبر له طرق بلا عدد معين، هو خبر له طرق بلا عدد معين مفيد بنفسه العلم بصدقه، مفيد بنفسه العلم بصدقه، كان كافيا عن التطويل الذي جرى عليه المصنف. ثم ذكر المصنف من مسائل هذا الباب أن الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم، أي عند التجرد من القرائن، فإن الآحاد إذا تجرد من القرينة كان دالا على الظن، والمراد باحتماله الظن هنا إمكان وقوع الخطأ والسهو فيه، المراد باحتماله الظن إمكان وقوع الخطأ والسهو فيه. وليس معنى الظن عندهم اطراح الخبر، وإنما معنى الظن أنه إذا ثبت بنقل الثقات فهو حديث صحيح ثابت، لكن يتطرق إلى هؤلاء الرواة احتمال الخطأ والسهو، أما إذا صحبته قرينة فإنه يفيد العلم، اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم وأبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمهم الله. فالقرينة المصاحبة للآحاد تقويه وترفعه من مجرد إفادة الظن إلى إفادة العلم، وما ذكره من حكم الآحاد جعله بمنزلة الحد له وليس صالحا لذلك لفقده الجمع والمنع. وخبر الآحاد اصطلاحا كما تقدم خبر له طرق منحصرة، خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة أخبار الآحاد فقال: فينقسم إلى مرسل ومسند، وهذا من مآخذ تقسيمه، فإن مآخذ تقاسيمه متعددة، وهذا التقسيم مأخذه اعتبار اتصاله، مأخذه اعتبار اتصاله. وعرف المسند بأنه ما اتصل إسناده، وعرف المرسل بأنه ما لم يتصل إسناده، وهذا هو المعنى العام عند الأصوليين. أما في علم مصطلح الحديث فله معنى آخر تقدم، فالمسند عندهم كما حققه أبو الفضل ابن حجر في نخبة الفكر وفي الإفصاح مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. والمرسل عندهم ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر، ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر، لكن المرسل عند الأصوليين أوسع فيشمل المنقطع والمعضل والمرسل المتعارف عليها عند المحدثين. وتصرف المحدثين في دلالات هذه الألفاظ على معان تختص بها أولى بالتقديم، فإن كل فن يعول فيه على أهله لأنهم أهل صنعته العارفون به، والمسائل الاجتهادية يرجع فيها إلى أهلها. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد، وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن مراسيل غير الصحابة ليست بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مراسيل الصحابة حجة دون غيرهم. ومرسل الصحابي هو ما يذكره الصحابي عن شيء لم يدرك، كأخبار صغار الأنصار أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وأبي سعيد الخدري وغيرهم عن أنباء النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله بمكة قبل الإسلام. ثم استثنى من رد المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، وعلله بأنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فليس لهذا الاستثناء معنى. ذكره جماعة من المحققين من الشافعية وغيرهم كابن الفركاح في شرح الورقات، لأنه إذا فتشت المراسيل ثم وجدت مسانيد كان الاعتماد على تلك المسانيد لا على المراسيل. وهذا الاستثناء الذي ذكره المصنف وراجع عند المتأخرين لا يصح حتى في مذهب الشافعي رحمه الله الذي نسب إليه ذلك. ثم ذكر أن العنعنة تدخل على الأسانيد، والمراد بالعنعنة كلمة عن الواردة في الإسناد، وذكر دخولها في الأسانيد تنبيها إلى تجاذبها بين المسند والمرسل عند الأصوليين، وبين المتصل والمنقطع عند المحدثين، فهي تحتمل اللقي وعدمه. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. الأولى أنه إذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني مع الانفراد، أما مع غيره فيقول حدثنا وأخبرنا. والثانية أنه إن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وذلك كله مع الانفراد، أما مع غيره فيقول أخبرنا. والثالثة أنه إن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجازة. ومعنى قوله دون رواية أي دون سماع ولا قراءة، والرواية تقع على معنى أعم منهما، فإن الإجازة من طرق الرواية، لكنه أراد رواية خاصة وهي السماع والقراءة، وإن لم يحمل على ذلك لم تستقم عبارته، لكن مراده في قوله من غير رواية أي دون سماع ولا قراءة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر
بأحد النظيرين
على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها ولا ينصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه هو القياس، وعرفه بأنه رد الفرع للأصل لعلة تجمعهما في الحكم، ولم يبين وجه الرد، وإن كان يدرك بالتضمن أو الالتزام، فإن رد شيء إلى شيء يتضمن أن يكون له حكمه، ويلزم ذلك منه، والإفصاح في المختصرات أولى. فالمختار أن يقال إن القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم، حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما، حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. فالحمل محله الإلحاق في الحكم، وهذا هو المراد بالرد. والمحمول والمحمول عليه معلومان، فهما أصل وفرع، وموجب الحمل العلة الجامعة بينهما. ثم ذكر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه القسمة قسمة له باعتبار الجامع بين الأصل والفرع، قسمة له باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. فالأول قياس العلة، قياس العلة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة، ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة. والثاني قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل دليل العلة، وهو أثرها وموجبها، ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة وهو أثرها وموجبها. والثالث قياس الشبه، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل منفرد، ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل منفرد. وتقدم أن العلة هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم، الوصف الشرعي المنضبط الذي علق به الحكم. ثم ذكر أربعة من شروط القياس، كل واحد منها يتعلق بواحد من أركانه، فذكر أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل أي في الجامع بينهما وهي العلة، أي في الجامع بينهما وهي العلة، فتكون علة الحكم وصفا مناسبا للفرع والأصل معا. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أي شرط حكم الأصل في حال المناظرة، لأنها هي المرادة عند ذكر الخصومة، فإن نظار فقهاء المذاهب كانوا يعقدون مجالس للبحث والمناظرة في خلافيات المسائل الفقهية أثمرت قوانين لها تسمى علم الجدل أو آداب البحث والمناظرة. ومن جملة ما يلزم من تلك الأحكام فيها أن يكون شرط الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين حال مناظرتهما، أما إن لم يكن مناظرة بل كان ذلك على إرادة إثبات حكم الفرع فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل معتد به عند القائس، ثبوت حكم الأصل بدليل معتد به عند القائس، فمن أراد أن يقيس فلا بد أن يكون الأصل الذي قاس عليه ثابت الحكم عنده. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظا ولا معنى بل توجد في جميع صورها، ومعلولاتها هي الأحكام المعللة بها، ومعلولاتها هي الأحكام المعللة بها. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي من شرط حكم الأصل أن يكون مثل العلة في وجوده وعدمه ونفيه وإثباته، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا، كما تقدم في شرح منظومة ابن سعدي وعند قوله وكل حكم دائر مع علته إيش؟ وهي التي قد أوجبت لشرعته. ثم ذكر تعريف العلة أنها الجالبة للحكم، والجلب معناه مؤدية إليه، والجلب معناه مؤدية إليه، وجلبها للحكم ليس بذاتها بل بحكم الشرع الذي جعلها كذلك. ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجلوب للعلة، أي هو الناتج عنها، فهو ما اقتضته العلة من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه هو القول بالأصل في الأشياء، والمراد بالأشياء الأعيان المنتفع بها، فلا يسلط هذا الدليل على الأقوال والأفعال، وإنما يسلط على الأعيان المنتفع بها لبيان حكمها. وسمي هذا الفصل الحظر والإباحة لتردد الحكم بينهما، والحظر هو التحريم والمنع، والإباحة هي الحل والإذن فيها. وذكر المصنف الخلاف وأطلقه دون ترجيح، والمختار أن الأعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة إلى أربعة أقسام، أن الأعيان المنتفع بها تنقسم باعتبار المصلحة والمفسدة إلى أربعة أقسام: أولها ما كانت المصلحة خالصة فيه، ما كانت المصلحة خالصة فيه، فهذا الأصل فيه الإباحة. والثاني ما كانت المفسدة خالصة فيه، فهذا الأصل فيه الحظر. والثالث ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة، ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة، وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج، فوجوده وجود أذهان لا وجود أعيان، فهو متصور في الذهن أو يمكن فرضه فيه، لكن لا وجود له في الخارج المشاهد، ولهذا لم يعده أحد من العلماء عند الكلام في هذه المسألة. ذكره محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، لكن موجب ذكره تتميم القسمة العقلية. والرابع ما كانت فيه مصلحة، ما كان فيه مصلحة ومفسدة، فالحكم فيه لما رجح منهما، ما كان فيه مصلحة ومفسدة فالحكم فيه لما رجح منهما، فإن كان الراجح هو المصلحة صار مأذونا فيه، وإن كان الراجح هو المفسدة صار محظورا، وإن استوت المصلحة والمفسدة قيل حينئذ إيش؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتقدم أن هذه القاعدة محلها إذا استوت المصلحة والمفسدة فقط لا على الإطلاق، نبه إليه القرافي في كتاب الفروق. ومعنى قولهم استوت المصلحة والمفسدة أي في حكم المجتهد الناظر، لا في نفسها، لا في نفسهما، فإن وجود مصلحة تستوي من كل وجه مع مفسدة تقاومها من كل وجه لا يكاد يوجد في حكم الشريعة، ذكره الشاطبي وابن القيم، لكن مرادهم وجدان ذلك المعنى عند المجتهد الناظر، فإن المجتهد الناظر تتنازع أمامه في نظره موجبات معنى المصلحة في تلك، وتقابلها موجبات معنى المفسدة في تلك. ثم ذكر المصنف فيما يتعلق بالأصل في الأعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب، فإنها تتعلق بالمسألة السابقة، وأحسن حد للاستصحاب ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو أن الاستصحاب اصطلاحا استدامة إثبات ما كان ثابتا، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، ونفي ما كان منفيا. ومحله عند عدم الدليل الشرعي كما ذكر المصنف، فإذا عدم الدليل الشرعي فزع إلى الاستصحاب، أما مع وجوده فلا يعول عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه، وهو ترتيب الأدلة عند وجود التعارض. فإذا وجد التعارض احتيج إلى ترتيب الأدلة لأجل الترجيح بينها، ولأهل العلم في ترتيبها مآخذ عدة، منها ما ذكره المصنف، وجماع ما أورده 5 مرجحات. الأول أن يقدم الجلي منها على الخفي، أن يقدم الجلي منها على الخفي، والجلي هو المتضح البين، والخفي هو ما لم يتضح. فمن الأول النص، ومن الثاني الظاهر والمؤول، فيقدم النص عليهما. والثاني الموجب للعلم على الموجب للظن، الموجب للعلم على الموجب للظن، والمراد بالعلم اليقين الذي لا يقبل نقيضه. فمن الأول المتواتر، ومن الثاني الآحاد، فيقدم المتواتر على الآحاد. والثالث النطق على القياس، والمراد بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أي الكتاب والسنة، فيقدمان على القياس. والرابع القياس الجلي على الخفي، والجلي من القياس ما نص على علته أو أجمع عليها أو قطع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع، أو قطع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع. والخفي منه هو ما ثبتت علته بالاستنباط، هو ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، فيقدم الجلي على الخفي. والخامس إن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، إن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. والمراد بالأصل البراءة الأصلية، والمراد باستصحاب الحال العدم الأصلي، فالبراءة الأصلية مقدمة على العدم الأصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم أن يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، ف فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
ختم المصنف رحمه الله هذه الفصول من أصول الفقه بذكر فصل منها هو الاجتهاد، يتعلق بحال المستدل الذي هو المجتهد، وأشير إليه هنا بالمفتي. فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، كما أن المستفتي هو المستخبر أي المستفهم عن حكم شرعي. والأصل في المخبر أن يكون مجتهدا، والأصل في المستخبر أن يكون مقلدا. فذكر من هنا جملة من شرط المفتي الذي هو مجتهد في قوله: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام إلى آخره. ومعنى قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا أي أصولا وفروعا، فله علم بأصول الفقه وهي قواعده الإجمالية، وعلم بفروعه التي هي مسائله. وقوله خلافا ومذهبا أي جامعا بين علمه بمذهبه الذي ينتسب إليه في الفقه مع العلم بما في المسائل من خلاف عال مع المذاهب الأخرى. فالحنبلي مثلا من المجتهدين ينبغي أن يكون عالما بفقه مذهبه مع العلم بأقوال المذاهب الأخرى في مسائله، ويكون اجتهاده حينئذ اجتهادا مقيدا، فهو مجتهد مقيد في مذهبه لم يستقل عنه. والحقيق بالعناية في معرفة أقوالهم من المذاهب الأخرى هي المذاهب الأربعة المتبوعة، لأن الحق لا يخرج عن الأقوال المذكورة في فقههم، قرر ذلك في جواب عظيم العلامة عبد العزيز العلامة حمد بن معمر والد عبد العزيز حمد بن معمر في مذكور في كتاب الدرر السنية. وتتابع العلماء على هذا، فإن جماعة من قبله ذكروه. ومعنى كونه مذكورا في أقوال المذاهب الأربعة لا يراد به ما استقرت عليه المذاهب كما فهمه بعض الناس، وإنما المراد أن يكون هذا القول واحدا من الأقوال المذكورة عند فقهاء المذاهب الأربعة، فلا يخرج عن دائرة فقههم. فمثلا يوجد في بعض المسائل عن الإمام أحمد أربع روايات، وواحدة منها هي التي استقر عليها المذهب، فإذا قالوا إن الحق يرجع إلى الأقوال المنقولة في المذاهب الأربعة لا يريدون من مذهب أحمد القول الوحيد الواحد الذي استقر عليه المذهب، بل يريدون بقية المنقول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا يكاد يوجد مسألة قال بها مجتهد معظم من المتأخرين خرج بها عن الأقوال المنقولة في المذاهب الأربعة، ولم نقل عن المذاهب الأربعة، بل قلنا عن الأقوال المنقولة في المذاهب الأربعة، أي التي تكلم بها فقهاء المذاهب الأربعة، فستجد مثلا في مسألة واحدة أكثر من 12 قولا في الأقوال المنقولة في المذاهب الأربعة، وقد تكون المسألة التي استقرت عند المذاهب الأربعة اتفق فيها أبو حنيفة ومالك على قول، واتفق فيها الشافعي وأحمد على القول الثاني، لكن بقيت 10 أقوال منقولة في فقه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فأنت مثلا إذا جئت إلى مذهب المالكية ستجد جماعة من الأكابر المجتهدين كأبي عمر بن عبد البر والقاضي عياض وأبي بكر بن العربي وآخرين، لهم أقوال هي منسوبة إلى مذهب مالك، لكنهم لم يوافقوا فيها مذهب مالك رحمه الله تعالى، فلا يقال إن أقوالهم خارجة عن مذهب مالك، بل هي من جملة الأقوال المنقولة في مذهب مالك رحمه الله تعالى. فمن أراد أن يرتقي إلى الفقه بعد تحصيل مكنة منه في إحراز مذهبه الذي عليه أهل بلده، فإنه يطلع بعد ذلك على الأقوال المنقولة في كتب المذاهب الأربعة، فإن كانت له قوة فإنه ينظر من بعد ما زاد عليها. أما التشغيب على النفس بتتبع الأقوال المنقولة عن الأولين والآخرين في مسألة ما، فإنه يضيع به عمر كثير في شيء نفعه قليل، فإن كلمة العلماء جمعاء على أن الحقيقة بالنظر والتفهم لمآخذ فقهائه هي المذاهب الأربعة المتبوعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقوله رحمه الله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخره قيد لازم، إذ لا يلزمه معرفة النحو كله ولا اللغة كلها ولا الرجال كلهم ولا تفسير الآيات الواردة في الأحكام ولا الأخبار الواردة فيها، وإنما يلزمه ما يحتاج إليه، وما زاد عن الحاجة فهو عائد على المجتهد الدراكة بالإعاقة، فإن الاشتغال بفروع ما لا يحتاج إليه لا طائل تحته، وهو خارج عن مسمى أصول الفقه كما ذكره ابن القيم والشاطبي رحمهم الله، فإن العلوم لها شذور مذهلة وفروع مشغلة، فمن تتايع وراءها انقطع عمره دونها. ولا يراد بالعلم في أخذه الإحاطة، فإن الإحاطة بالعلم متعذرة، وإذا كان أشرف علم بعد علم القرآن الكريم وهو السنة النبوية لا يحيط بها أحد، كما ذكره الشافعي في الرسالة وابن خزيمة في صحيحه، فما دونها أحق بأن لا يحيط به أحد، كما أن الشافعي نفسه وابن فارس في الصحيحي نقلا مشقة الإحاطة باللغة كلها، وأنه لا يحيط بها إلا نبي، ونظائر هذا واقعة في العلوم كلها، فإنه تتعذر الإحاطة بالعلوم كلها، وليس الإنسان مأمورا بالإحاطة بجميع العلوم، ولكنه مأمور بالإحاطة بعمدها وأصولها وقواعدها الكلية التي متى حواها كانت له ملكة جيدة في درك ما يحتاج إليه والانتفاع بثمارها في الاستنباط من القرآن والسنة. وبه تعلم غلط طائفتين، أولاهما طائفة أوجبت على المجتهد استيعاب العلوم التي هي آلات الاجتهاد كالنحو واللغة والأصول ومعرفة رجال الحديث وأشباهها، فرأوا ذلك واجبا عليه أن يستوعبها، وثانيهما طائفة قابلتها هونت الأخذ بما يحتاج إليه منها ووسعت الأمر فيها فصار الاجتهاد مرتعا لجم غفير من القاصرين عنه، وهذا شائع في المتأخرين، ولا تزال البلية تتزايد به يوما بعد يوم. ثم ذكر المصنف من قواعد هذا الباب أنه ليس للعالم أن يقلد، أي ليس للمجتهد أن يقلد غيره، والمختار جواز تقليد المجتهد غيره، والمختار جواز تقليد المجتهد غيره لأحوال موجبة كضيق الوقت أو عجزه عن الجزم بحكم الشريعة أو توقفه عن الحكم بشيء ما في أحوال أخرى مذكورة في المطولات. ثم عرف التقليد وأشار إلى خلاف فيه فقال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة إلى آخره. وسبق أن ذكرنا أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة بذاته في حكم شرعي، هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. ثم عرف الاجتهاد بقوله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، والمختار تقييده دون هذا الإطلاق بأن يقال الاجتهاد هو بذل الوسع، هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة، هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. وحينئذ فمن لم يكن متأهلا للنظر في الأدلة لا يصح اجتهاده، وإذا وقع منه فعل على خلاف الصواب لم يصح أن يقال فيه مجتهد، وإنما يقال فيه مريد للخير. وقديما قال ابن مسعود فيما رواه الدارمي عنه بسند جيد: كم من مريد للخير لن يصيبه. فإذا وقع من غير متأهل فعل أراد به الخير فغلط فيه لم يعتذر عنه بقولنا إنه مجتهد، وإنما يعتذر بقولنا إنه مريد للخير. وهذا الاعتذار لا يراد به رفع الحكم الشرعي المرتب عليه عنه، وإنما يراد به إحسان الظن فقط، وإلا فالأحكام تترتب على موجباتها، فإذا غلط غلطا شنيعا في الدين هتك ستر مقالته وبين عوارها وأنها مخالفة لدلائل الوحيين وطريقة السلف السابقين. وقد عظمت البلية بشيوع هذه الدعوة في الحكم على فعل كل أحد بأنه مجتهد وأن ذلك يوجب عذره، والاجتهاد ليس حما مستباحا يستطيل إليه كل متكلم في العلم والدين، بل الاجتهاد كفيل بالعذر لمن كان متأهلا بالنظر. أما الخلي من النظر ممن لم يعرف عنه جمع آلة التأهل في النظر فهذا لا يعتذر عنه بمثل هذه المقالة، وهي قولهم إنه مجتهد فيعذر، وإنما إحسانا للظن به إن لم يظهر سوء قصده قيل إنه مريد للخير ثم بين خطأه. ثم ذكر المصنف مسألة تسمى تصويب المجتهدين، وهي إذا تكلم المجتهدون في مسألة فهل يقال كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ والمختار أن المصيب واحد، سواء كانت المسألة في الفروع كما يسمونها وهي الطلبيات، أو كانت في الأصول كما يسمونها وهي الخبريات، وإليها أشار المصنف بقوله الأصول الكلامية. ومعلوم أن تسميتها الكلامية ناشئ من اصطلاح القوم في تسمية هذا العلم، وهو الاعتقاد بعلم الكلام، ويسمون مسائله بالخبريات والاعتقاديات والعلميات. والاجتهاد واقع في الطلبيات والخبريات معا، ويعلم به أنه ليس كل مجتهد مصيبا، سواء كان في مسائل الطلب أو في مسائل الخبر. ومسائل الطلب منها جملة لا تقبل الاجتهاد ككون الصلوات المكتوبة خمسا، ومنها مسائل تقبل الاجتهاد كحكم الوتر. ومسائل الخبر منها مسائل لا تقبل الاجتهاد كالإيمان باليوم الآخر، ومنها مسائل تقبل الاجتهاد كالاختلاف الواقع بين أهل السنة في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة. والدليل الدال على أن المصيبة واحد حديث عبد الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه بهذا اللفظ. وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو عند أحمد وإسناده ضعيف، ولفظ الصحيح يغني عنه. والخبر منه صلى الله عليه وسلم أن الحاكم في اجتهاده يصيب ويخطئ دليل على أن المجتهدين المختلفين في مسألة وإن تعددوا يكون أحدهم مصيبا والبقية مخطئون والبقية مخطئين، فالمصيب في الاجتهاد واحد ولا يتعدد المصيب أبدا في باب الخبر والطلب. لكن ينبغي أن يعلم أن المسائل الاجتهادية في أبواب الطلبيات هي أضعاف أضعاف المسائل الاجتهادية في الخبريات، لأن باب الخبريات ينبني عليه الاعتقاد، وجمهور مسائله قطعي لم يجري فيه الاختلاف بين أهل السنة، وإنما يوجد فيه نزر يسير من المسائل التي اختلف فيها، وفي مثلها يصح الاجتهاد. وبهذا تم شرح هذا الكتاب بحمد الله وعونه ومنه ورفده على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع كتاب الورقات بقراءة غيره فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلسين أو ثلاثة، في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الآن بقي نصف ساعة فنغتنم الوقت ونبدأ بالكتاب الآخر علشان نستفيد من تطويل الوقت في الأسئلة، أو نؤجل بعد المغرب. لاحقا تسألني هذا السؤال، نواصل؟ طيب، إذا بما أنكم ستواصلون، إذا إن شاء الله فرغتم من صلاة المغرب من صلاة العشاء، المغرب مباشرة نبدأ الدرس إن شاء الله حفظا للوقت، لكن إذا فرغتم بإذن الله من صلاة العشاء مباشرة تذهبون إلى الباب رقم 12، هناك عندهم كتاب اسمه نجم المنبهات يوزع بعد صلاة العشاء، ومنه أكثر من 2500 نسخة، فإن شاء الله أنكم جميعا تدركون هذه النسخ، ومدة التوزيع لمدة ربع ساعة، ثم بعد ذلك نبدأ بدرس العشاء حفظا للوقت. تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الفاتحة وقصار المفصل: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها.
قوله والإشراف على مكنون هداه، أي الاطلاع على الهدى المحفوظ فيه، والمراد به ما تضمنه من البيان والإرشاد. وهداية القرآن نوعان: أحدهما هداية عامة للعالمين، والآخر هداية خاصة للمؤمنين. والفرق بينهما أن الأول يتناول إقامة الحجة، والثاني يتناول إيضاح المحجة. فالقرآن بالنسبة للعالمين مقيم الحجة عليهم، وهو بالنسبة للمؤمنين موضح لهم المحجة، أي الطريقة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم.
تقدم غير مرة أن خطاب الشرع نوعان: أحدهما الخطاب الشرعي الخبري المقتضي للامتثال بالتصديق، والثاني الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للامتثال بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال. ومرد معرفة جوامع هذين النوعين إلى قسمين من القرآن: أحدهما المفصل عامة وقصاره خاصة، وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري، والآخر سورة البقرة، وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي. فاستفتاح تلقي التفسير بمعرفة هذين القسمين يوقف على جوامع البيان للنوعين معا، فمن رام التفسير اشتغالا وتحصيلا فإنه ينبغي له أن يشتغل بتفهم مفصل القرآن، ثم إذا فرغ منه تحول إلى معرفة تفسير سورة البقرة، فإن المحيط بهاتين الجملتين من القرآن يسهل عليه فهم كثير من كلام الله عز وجل، وإن لم يقف على المنقول عن المفسرين فيه، إذ تصير له بذلك ملكة جيدة في التفسير تنطبع في نفسه، وقوة تلك الملكة بحسب قوة تحصيله للجملتين المذكورتين من القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله. قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري.
قوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني هو اسم من أسماء الفاتحة، سميت به لأمرين، أحدهما يتعلق بالألفاظ، فبها تستفتح القراءة في الصلاة وتتبع آياتها بعضها بعضا ويتلو بعضها بعضا، والثاني يتعلق بالمعاني لاقتران جملة من المعاني المتناسبة فيها كالخبر المقترن بالإنشاء في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين مع قوله اهدنا الصراط المستقيم، فالآية الأولى خبر والآية الثانية إنشاء، وكاقتران صفات الجلال مع صفات الجمال كقوله تعالى رب العالمين وقوله مالك يوم الدين مع قوله الرحمن الرحيم، فإن الآيتين الأوليين تتعلقان بصفات الجلال، والآية الأخيرة هنا الرحمن الرحيم تتعلق بصفة الجمال. وقوله والقرآن العظيم لهذه الجملة معنيان، أحدهما أنه وصف للفاتحة فهي قرآن عظيم بمعنى مقروء عظيم، يدل على ذلك كونها أعظم سورة في القرآن، والآخر أن العطف فيها من عطف العام على الخاص فيكون إنشاء لجملة جديدة يراد بها القرآن كله.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
قوله تعالى في الحديث القدسي هذا بيني وبين عبدي إشارة إلى عهد، وقوله ولعبدي ما سأل إشارة إلى وعد، والعهد والوعد المذكوران في سورة الفاتحة هما المرادان في حديث سيد الاستغفار الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فإن العهد والوعد المذكورين في سيد الاستغفار هما المأمور بقولهما في كل صلاة من الصلوات، والإحالة في حديث سيد الاستغفار إلى عهد ووعد ينبغي أن تكون إلى عهد ووعد معروف مستفيض، وليس إلى وعد وعهد خفي لا يعرف، وقد خفي هذا المعنى على شراح الحديث فتكلفوا معاني متعددة للعهد والوعد ليس في دلائل الشرع ما يقويها، لكن القول بأن العهد والوعد المذكوران في سورة الفاتحة هما الوعد والعهد المرادان في سيد الاستغفار هو الذي يقتضيه النظر الأثري، إذ كيف يكرر القول بتجديد عهد ووعد يخفى معناه ويكون مجهولا عند القائلين الذاكرين الله عز وجل بهذا الذكر. والقرآن والسنة شديد الاتصال ببعضهما لكنهما يحتاجان إلى دوام الصلة بهما والتغرغر بحلاوتهما حتى ينفتح للمرء باب الفهم فيهما. أما أن يكون المرء أجنبيا عنهما قراءة وسماعا ونظرا وتأملا ثم يريد أن يحل المشكلات ويفك المغلقات بمجرد النظر فيما يتكلم به الشراح وغيرهم فهذا لا يمكن، لكن من كانت هجيراه السنة النبوية تعلما وتفهما وعملا فتح الله عز وجل لها أبواب فتح الله عز وجل له أبواب الفهم فيها وفي كتابه. ومن القواعد النافعة لك في العلم أن تعلم أن ما تعبدك الله به فهو قريب الفهم إليك، لا يمكن أن يكون غائرا غائصا لا يطلع عليه إلا الحذاق الأذكياء، فإن الدين يسر وهذه الشريعة حنيفية سمحة، والمناسب ليسرها وحنيفيتها وسماحتها أن تكون قريبة من الأفهام سهلة التناول، لكن لما بعد الناس عنها بعدوا عن فهمها، فإذا اقتربوا منها اقتربوا من فهمها. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أقرأ القرآن فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن الله.
قوله فمقصود المبسمل في فاتحة القرآن الكريم بسم الله أقرأ، لأن الباء فيه للاستعانة، فإن الباء فيه للملابسة، أي ملابسة اسم الله عز وجل جميع أجزاء الفعل، وهذا المعنى للباء هو الذي ترد إليه بقية المعاني التي ذكرها المتأخرون، وعليه اقتصر سيبويه في الكتاب. فقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم له متعلق يدل على هذه الملابسة، وهذا المتعلق في أصح أقوال أهل العلم هو فعل خاص متأخر، وتقديره المناسب للحال هنا أقرأ، فإن الشارع في القراءة يريد الاستعانة بالله في القراءة، والشارع في الأكل يريد الاستعانة بالله في الأكل، وعلى هذا فقس. نعم.
أحسن الله إليكم. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
قوله والاسم الأحسن الله مأخوذ من خبره سبحانه عن أسمائه، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى، وهذا خبر عنها جميعا، فيكون الخبر عن واحد منها الاسم الأحسن. أما ما شاع في لسان المتأخرين من قولهم عند ذكر اسم الله لفظ الجلالة كذا وكذا، فإنه لا يخلو من اعتراضات ليس هذا محلها، أقلها أن هذا التركيب الذي ولدوه وهو لفظ الجلالة غير مرعي في الكتاب والسنة، واللفظ المعتد به المعبر به عن هذا المقصود في الكتاب والسنة هو الأسماء الحسنى، وإذا كنت تقول ذلك في الجمع فإنك تقول ذلك في الواحد منها، فتقول الاسم الحسن الرحمن، الاسم الأحسن الرحمن، والاسم الأحسن الرحيم، وهلما جرى. نعم.
أحسن الله إليكم. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
الاسم الإضافي الذي ذكره هو أحد نوعي الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والتركيب، فإن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والتركيب نوعان، أحدهما الأسماء الإلهية المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء الإلهية المركبة أو المضافة تبيينا لمعنى التركيب، الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك يوم الدين ومالك الملك. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية. وما ذكره من أن العالمين جمع عالم وأنه اسم لجميع الخلق من مبدئهم إلى منتهاهم، ثم قوله وكل جنس منها يطلق عليه عالم، عدول عن القول المشهور أن العالمين اسم لما سوى الله، لأن هذه الجملة المحكومة بها وهو أن العالمين اسم لما سوى الله ليست من الوضع العربي، وإنما هي من دخائل علماء المنطق والفلسفة التي سرت إلى العلوم اللغوية والعلوم الشرعية. نبه إلى ذلك الطاهر بن عاشور، وتقدم بيانه في شرح ثلاثة الأصول.
نعم. أحسن الله إليكم. وربوبيته عز وجل لما لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم.
قوله فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم، مبني على المحقق في الفرق بين هذين الاسمين الرحمن والرحيم، وأن الرحمن اسم دال على الله بملاحظة تعلق الصفة وهي صفة الرحمة به سبحانه، وأن الرحيم اسم دال على الله بملاحظة تعلق صفة الرحمة بالمرحومين من الخلق. ولذلك قال في الأول فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، وقال في الثاني رحيم يوصل رحمته إليهم. ذكر هذا المعنى أبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، وسبق أن ذكرت لكم نظمه وهو ورحمة لله مهما علقت. ذكرت لكم أن منشدكم ضبطها في قوله ورحمة لله مهما علقت بذاته، فالاسم رحمن ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم، فسمه الرحيم فاز من سلم. ثم إن هذه الكلية في التفريق بين الرحمن والرحيم مطردة في نظائر أخرى، وليست مخصوصة بهذا المحل، بل من نظائرها أيضا إيش؟ العلي والأعلى، فالعلي باعتبار تعلق صفة العلو بالله سبحانه وتعالى، والأعلى صفة لله باعتبار تعلق ذلك بالمخلوقين، ونظيره أيضا الكريم والأكرم. نعم.
صلى الله عليكم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام.
هذا الذي ذكره في معنى الهداية المطلوبة دال على أن الهداية المطلوبة نوعان: الأول هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم، هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم، والآخر هداية ثبات عليه وتمسك به، هداية ثبات عليه وتمسك به. نعم.
حسن الله عليكم. صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به.
غير صراط المغضوب عليهم، هذه ساقطة. غير صراط المغضوب عليهم، صححوها، ألحقوا كلمة عليهم. نعم.
حسنا. غير صراط المغضوب عليهم،
غير صراط
المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم. ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق، وهم النصارى ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. تفسير سورة الضحى. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه.
قوله رضي الله عنه فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، أي لم يصب حظه من صلاة الليل، فانقطع عن دأبه في العبادة ليلا بالصلاة ليلتين أو ثلاثا. نعم.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى، وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله.
تصرف لفظ الضحى في القرآن واقع على معنيين: أحدهما عام يراد به النهار كله، عام يراد به النهار كله، وذلك إذا ذكر مقابلا لليل، كقوله تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فالضحى هنا هو النهار كله، والآخر خاص يراد به أول النهار، وذلك إذا لم يقابل بذكر الليل، كقوله تعالى: كأنهم لم يلبثوا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم.
أحسن الله إليكم. وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك. فهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
أما المنفيان فالأول منهما في قوله تعالى: ما ودعك ربك، أي ما تركك، والثاني في قوله تعالى: وما قلى، أي وما أبغضك. وأما المثبتان فالأول في قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، والثاني في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك، استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
كفله مضاعفا أبلغ من كفله، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فذكر كفالة عبد المطلب وأبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم بقولنا كفله لا كفله أبلغ، لإظهار امتنان الله عليه بتسخيرهما له، كما قال الله تعالى عند ذكر مريم: وكفلها زكريا، لإشهادها امتنانه عليها إذ كفلها زكريا، فأضاف الفعل إلى نفسه المقدسة سبحانه وتعالى. أما القراءة الأخرى في هذا المحل وكفلها زكريا، فمعلمة بوقوع الكفالة من زكريا، لأنه أضاف الفعل إلى زكريا. نعم.
أحسن الله إليكم. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.
هذه الآية ووجدك ضالا فهدى فسرتها آيتان بمقتضى ما ذكره صاحب الكتاب. فأما قوله تعالى ووجدك ضالا، أي لا تدري ما يراد بك، ففسرها قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأما قوله تعالى فهدى، ففسرها قوله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإن أجل هداية نالت النبي صلى الله عليه وسلم هي هدايته إلى مقام النبوة والرسالة. نعم.
أحسن الله إليكم. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها.
قوله في تفسير فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، بيان أن الغنى التام مركب من شيئين، أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه، رزق يحصل به العبد مصالحه، والثاني قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه. والعبد إن رزق ما به مصلحته ومنفعته ولم تتهيأ له القناعة لم يكن غنيا على الحقيقة، ولأجل هذا رد الغنى إلى غنى النفس، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنى غنى النفس. وهذا آخر بيان هذه الجملة، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب مباشرة، ويكون توزيع الكتاب بعد العشاء بإذن الله تعالى في الموضع المذكور، ثم نكمل بقية المجلس. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.